رحمته من الآن والأبد أمين. أقرب نعمة ربنا، وأعيد على ما سمعكم الإنجيل اللي سمعناه في هذه العشية من إنجيل معلمنا متى البشير في الإصحاح السابع. لأنه يوجد كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات؟ فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط، لأن أساسه كان ثابتا على الصخر. هقرأ الجزء ده ثاني مرة ثانية عشان تاخدوا بالكم من كل لفظ فيه. لأنه يوجد كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، السيد المسيح اللي بيقول: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ كانوا بيقولوا نبوات. وباسمك أخرجنا شياطين، معجزات. وباسمك صنعنا قوات كثيرة، قوات معجزات حاجات كده عجائب. حينئذ أصرح لهم، هتقول لهم إيه؟ إني لم أعرفكم قط. صور واحد عمال يتكلم باسم المسيح ويخرج شياطين: لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. كل من يسمع أقوالي هذه، أقوال الإنجيل، أقوال المسيح، ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. ودايما لما تيجي كلمة الصخر في الإنجيل تفكرنا على طول بالمسيح، المسيح هو الصخرة. فبنى بيته على الصخر، يعني على المسيح، على أساس هذا الإيمان. فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح، عواصف، وصدمت ذلك البيت فلم يسقط. ليه؟ لأن أساسه كان على الصخر. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أولا أهنئكم ببداية صوم أمنا العذراء مريم، ذلك الصوم الذي نحبه كثيرا، ويعتبر آخر أصوام السنة الكنسية اللي بعدها في شهر 9 نحتفل ببداية عام قبطي جديد. وطبعا العذراء مريم أمنا وأم كل البتوليين وأم كل الرهبان والراهبات، ولها الدور الكبير في حياتنا. واحنا نفسنا عندنا أديرة كتيرة سواء لرهبان أو راهبات بنسميها باسم العذراء مريم. لكن قبل ما ادخل وياكم في الموضوع، احنا الكنيسة خلال الاسبوع الماضي فقدت 2 من الاراخنة الاحباء والذين خدموا بكل امانة. الارخن الاول المستشار ملك مينا جورجي، رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة الاسبق، وكان رئيس لجنة التوفيق والتصالح في مجلس الشورى سابقا، وكان يخدم سكرتير عام هيئة الأوقاف القبطية، وهو عضو في المجلس الملي العام، وكان أحد أعضاء لجنة الترشيحات التي أشرفت على انتخاب البابا في سنة 2012، وأيضا كان أحد أعضاء اللجنة المشكلة لحصر أملاك الكنائس سكنها من حوالي 4 سنين، وأيضا كان عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية في عام 2010. المستشار ملك خدم خدمات كثيرة وتعب، وعمله في أماكن كثيرة خالص، وعمل أستاذا في الكلية الإكليريكية للأحوال الشخصية، وكان عضو في مجالس كنائس في مصر القديمة وفي بعض الجمعيات، منها جمعية رئيس السلام القبطية وجمعية القديسة بربارة، وخدم في المسائل القانونية في الكنائس وفي الأديرة، وشارك في وضع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وكان عضوا رئيسيا باللجنة اللي كان بيرأسها البابا شنودة وهي تضع هذا القانون. بنذكره بالخير وبنذكر سيرته الطيبة وعمله وخدمته للوطن وخدمته في الكنيسة، وبنعزي كل أحبائه، بنعزي أبنائه الأحباء وأسرته، وبنعلم أن السيرة الطيبة والسيرة العطرة دائما تدوم، ونذكر عمله وفعله على امتداد السنوات الطويلة في حياة الوطن وحياة الكنيسة. الأرخن الآخر الذي شاءت الأقدار أن ينتقل أيضا خلال هذا الأسبوع هو الأستاذ الذي يمكن أن نسميه أستاذ الأجيال بحق، هو العالم والمعلم الأستاذ الدكتور موريس طوادروس، وهو أستاذ في الإكليريكية وله عمل كبير جدا، ورغم علمه الغزير إلا أنه كان متضعا وبسيطا للغاية، وغيورا على الإيمان، شجاعا في الحق، ومثالا للعطاء والبذل حتى الساعات الأخيرة. والده كان كاهنا يخدم في مدينة الأقصر، وأمه إنسانة مباركة تقية، والتحق بالكلية الإكليريكية عام 1946، وكان تلميذ للقديس الأرشدياكون حبيب جرجس، وتخرج من الكلية سنة 49، وكان الأول على دفعته. خدم في مدارس الأحد، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج من قسم الفلسفة عام 54، السنة اللي دخل فيها البابا شنودة الدير كراهب، وحصل على ماجستير الفلسفة عام 68، وسنة 55 سافر اليونان والتحق بجامعة سالونيكي وحصل على الدكتوراه، وكان موضوع رسالة الدكتوراه اللي خدها من اليونان الشخصية الإنسانية عند القديس بولس الرسول. كان الأستاذ الدكتور موريس طوادروس إنسانا عالما ومدرسا وأستاذا ورئيس لقسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية، وساهم في تأسيس الكلية الإكليريكية عند كنيسة السوريان الأرثوذكس عام 85، أشرف على عشرات من الرسائل الماجستير والدكتوراه، وكان يعيش ويغوص جوه الكتاب المقدس. أيضا كان له إسهامات في العمل المسكوني، وعمل منسقا في لجنة الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط، مثل الكنيسة في مؤتمرات كثيرة، له عشرات الكتب والمراجع، كتب كثيرة لها قائمة قدامي كبيرة. زوجته انتقلت قبل انتقاله بخمسة أشهر فقط، ولكن لآخر وقت كان يخدم وحوله تلاميذه يتعلمون منه ينهلون منه، وهو يعتبر بالحقيقة خسارة كبيرة في خدمة الكلية الإكليريكية، ولكنه بعلمه وبتلاميذه وبخبرته وبكتبه اللي كتبها ترك لنا ميراثا وفيرا، وسيرته أيضا سيرة عطرة. نعزي أسرته ونعزي كل أحبائه ونعزي كل تلاميذه. ونحن نحتفل بصوم أمنا العذراء وسط الأحداث الواقعة في الكنيسة، نتذكر أمنا العذراء كأم لكل البتوليين، ونتذكر أن أمنا العذراء صورتها وسيرتها وشخصيتها هي النهج الذي على أساسه قامت الحياة الرهبانية والحياة الدائرية. ولما نيجي نتصفح التاريخ المسيحي المصري، نتصفح هذا التاريخ الذي امتد لقرون وقرون، سنجد أن من أيام القديس ماري ماركوس الرسول وتأسيسه لمدرسة الأسكندرية اللاهوتية والتي تزعمت العالم المسيحي في العلم اللاهوتي وفي تفاسير الكتاب المقدس، وكانت مدرسة زائعة الصيت، ولذلك ظهر في تاريخ كنيستنا أبطال وعمالقة في اللاهوت وفي الكتابيات وفي الأبائيات وفي الحياة الكنسية، وسلمونا ميراثا غنيا. ولكن تواكب هذا مع عصور الاستشهاد، يعني الكنيسة ما كانش فيها بس قامات إيمان، كان فيها أيضا قامات شهداء، وظهر الاستشهاد في أشده في أيام نيرون والأبطرة والقياصرة اللي كانوا قبله واللي كانوا بعده، ولم يستتب الأمر إلا بمجيء قسطنطين الكبير وإصدار منشور ميلان سنة 313 ميلادية بأن تصير المسيحية ديانة معترف بها في أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وابتدت الكنيسة ترتاح. ولكن غيرة الأقباط وغيرة حياتهم خافوا لإلا الراحة دي تفقدهم قوة الإيمان. فبعد أن كان الاستشهاد بالدم، ولذلك يسمونه الاستشهاد الأحمر، بحثوا عن صورة أخرى من صور الاستشهاد، فظهرت الرهبنة، وصار هذا النموذج في الحياة صار نموذج لناس تتفرغ لكيما تعيش الحياة المسيحية بحسب أصول الإنجيل. وظهر أول راهب في العالم في مصر من بني سويف من قمن العروس كقرية، واسمه القديس أنطونس الكبير، وهو أب جميع الرهبان سانت أنطوني. والقديس أنطونيوس نفتخر كمصريين أنه الذي أسس الرهبنة التي انتقلت من مصر لكل العالم. عايز أقول لك أن في العالم في آلاف وآلاف من الأديرة، وانتقلت الحياة الرهبانية وأصلها مصر، بس في مصر مش ظهرت في منطقة واحدة، ده ظهرت من بداية من القرن الثالث والرابع في مواضع كثيرة في مصر. فنسمع عن القديس مكاريوس الكبير، ونسمع عن القديس باخوميوس أب الشركة، ونسمع عن القديس بسنتقوس صاحب برية الأساس في الجنوب نواحي إنا ونقادة، ونسمع عن القديس الأنبا بولا أول السواح، ونسمع عن تلاميذ وتلاميذ وتلاميذ لهم، وانتشار الحياة الرهبانية. أريد أن تعلم أن من كثرة الأديرة في التاريخ المصري ما كانوش لاقين أسماء يسموها، فبقوا يسموها بالأرقام، برقم بعدها عن مدينة الأسكندرية فيقول لك الدير التاسع يعني بعيد 9 كيلو، الدير العشرين يبقى بعيد 20 كيلو. والذي يطالع خرائط قديمة عن صحاري مصر سيجد عشرات وربما مئات من أسماء الأديرة المتناثرة في كل مصر. يكفي أن تعلموا أيها الأحباء، وهذه صفحة من التاريخ المسيحي المصري، أن منطقة وادي النطرون، وهذه المنطقة منطقة تعتبر جامعة في الروحيات، ولذلك سميت الإسقيط، وكلمة الإسقيط تعني مكان النسك، زي ما واحد كده عايز يتعلم تخصص معين في الطب فيسأل ايه اهم كلية في العالم بتعلم التخصص ده، يقول له الكلية الفلانية، يروح هناك ويفتخر انه بينتسب الى هذه الكلية. صارت منطقة وادي النطرون وقبلها منطقة القلالي ومنطقة كيليا، ودي كلها مناطق موجودة، مناطق أثرية، صارت هذه المناطق دار للنسك، للحياة الناسكة، وظهر عشرات الألوف من القديسين. لا تنسوا هذا التاريخ. وظهرت الأديرة المصرية والأديرة القسطية محط لأنظار العالم، فصارت أماكن للخبرة الروحية، وصارت جامعات في الحياة الإنجيلية. ويقولها من آخر الدنيا، اللي يعرف تاريخ الرهبنة يعرف أن ناس كتير جم من كل حتة عشان يشوفوا حياة الأباء الأول دول. القديس يوحنا ذهبي الفم عندما جاء إلى مصر وزار هذه البراري العامرة بالرهبان، كان زمان ما فيش أسوار، الدير كان ألالي كده متناثرة أو منشوبيات، ووجد طبعا زمان ما كانش فيه كهرباء، فكل واحد كل ناسك وكل راهب على شمعة، ودار وصار وشاف الجمال اللي موجود في هذه البراري القاحلة، صحراء بس عايشين فيه في مغارات وفي شقوق الأرض. فقال العبارة الخالدة الجميلة بتاعه، قال كده: السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكه. اوعى تفتكر انا بتكلم على حاجة قديمة وقديمة وراحت، ده قديمة وبتتسلم من جيل لجيل لجيل لغاية جيلنا الحاضر، ثم تنتقل الى الاجيال القادمة ايضا. احبك تعرف ان الحياة الرهبانية عامرة وصارت عامرة في مصر من القرن الثالث والرابع الميلادي حتى هذا اليوم والى مجيء المسيح ان شاء الله. صارت الاول الرهبنة ألالي فرداني كده، أنبا أنطونيوس، ويبتدي يتجمع حوالي 3-4 تلاميذ له يتعلموا منه، وبعضهم يروح ينشئ نفس الرهبنة. فرهبنة فلسطين جاءت من مصر، ورهبنة سوريا جاءت من مصر، ورهبنة العراق جاءت من مصر، ورهبنة أيرلندا فوق في الشمال جاءت من مصر، ورهبان أقباط ذهبوا إلى ألمانيا وإلى شمال أفريقيا وإلى مواضع كثيرة جدا، ونقلت الرهبنة ونقلت الروح الرهبانية. وطار جيل يسلم جيل، ولما تقرأ في الكتب الرهبانية يقول لك سأل أخ شيخ، يعني في تلميذ بيسأل واحد كبير ويتعلم منه. وصار مفهوم الرهبنة ان فيها اباء وشيوخ عاشوا واختبروا القداسة وفي تلاميذ لهم بيتعلموا على ايديهم، والنسبة دي مهمة. يعني ما بقاش الدير كله شيوخ عواجيز ولا كله شباب، لازم تبقى النسبة دي متساوية او متقاربة، عشان جيل بيسلم جيل. وصار حياة الاباء الرهبان لها نظام. واحد يقول هو الرهبان اللي بيروحوا يعملوا ايه؟ ايها الحبيب لا تنظر الى ضعفات اشخاص. واحد يغلط، اثنين يغلطوا، عشرة يغلطوا، مش هي دي القضية. لكن الكيان نفسه كيان نقي، والنظام نفسه نظام اختبر عبر القرون. الراهب بيعمل ايه؟ تلت وقته للصلاة، وتلت وقته للقراءة والدراسة، وتلت وقته للعمل، غالبا الاعمال اليدوية. اقولها تاني، نقولها كده في الدير: ساعة صلاة، ساعة قراءة، ساعة عمل. وكلمة ساعة في الدير معناها ثلاث ساعات. ليه ثلاث ساعات؟ لاننا بحسب صلوات الاجبية، يعني مثلا باكر بنصلي الساعة 6 الصبح، الثالثة يبقى الساعة 9 الصبح، الستة يبقى الساعة 12 الظهر. ثلاث ساعات ثلاث ساعات ثلاث ساعات، اليوم متقسم كده ثلاثات. فكلمة ساعة يعني عندنا تقريبا ثلاث ساعات هي صلاة بنصلي فيها التسبيح، ومفروض عندنا ثلاث ساعات قراءة ودراسة. كان زمان ينسخوا، ما كانش في طباعة فيقعد ينسخ، يقعد في إنجيل عشان ينسخ الإنجيل يقعد 30 سنة عشان ينسخ مخطوطة من مخطوطات الآباء، يقعد سنين. وتلاقي كده أيام البابا كيرلس وهو راهب، وبرضه في أيام البابا شنودة، وأيام آباء كتير يقولك أنا خلصت ماري إسحاق. يعني إيه خلصت ماري إسحاق؟ يعني جبت مخطوطات أقوال ماري إسحاق ونسختها بخط إيدي. وما زلنا نعمل الكلام ده في أدورتنا، وكتير برغم الطباعة والفنون بتاعة الطباعة لغاية النهاردة رهبان كتير ان احنا نعمل ننسخ بعض الكتابات، نترجم بعض الكتابات. عالم. وصارت الحياة صلاة وقراءة وعمل. ولان الاعمال اليدوية كان زمان الاعداد محدودة، وكان معظم الاعمال يقعدوا يجدلوا الخوص ويعملوا به الافف علشان يبيعوا شغل ايديهم عشان يعيشوا. لكن زي كل حاجة تطورت، تطورت ايضا الاعمال، وصار بحسب الاديرة توجد اعمال وتستخدم خبرات. يعني مثلا في راهب كان طبيب، طب ما هو ده يمسك عيادة وممكن يبقى مسؤول عن صحة الاباء. راهب مهندس ممكن يساعد في موضوع التعمير. راهب كان في مثلا الزراعة ممكن يمسك أمور استصلاح الأرض. راهب كان في الحقوق يمسك الشؤون القانونية. وقيسوا على هذا أشكال وألوان، صار في عمل وصار في مجتمع. ولكن بنيت الحياة في داخل الدير على ثلاثة نذور. ندر، الندر الأول أن الراهب في الرهبنة المصرية نسميها رهبنة الكفن، لأنه بينام على الأرض ونغطيه بستر، الستر ده هو الكفن، مات. أرجوكم يا أحباء، لأن دلوقتي الدنيا هيجة و كلام كتير موجود، كل واحد بيقول كلام كويس واغلب الكلام الصح، وكل واحد بيقول حكاية. ارجوكم انتبهوا، واعيد على ما سامعكم: في ذلك اليوم يقولون يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا، وباسمك اخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات. اقول لهم اني لم اعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. في ناس بتغلط طبعا. وعايز اقول لك في موضوع الغلط ده ان الحياة الرهبانية ليست حياة سهلة. مش كل واحد يقدر على الرهبان. واحيان يجي لي شاب او تجي لي شاب يقول انا عايز اترهب. يقول له حبيبي انت الرهبانة ما تنسبكش. وده اختبار مع كل الاباء بنختبر ولادنا. انت يا بنتي الرهبانة ما تناسبكيش. الرهبانة حياة صعبة جدا ولا يقدر عليها اي احد. ولذلك تحتاج نفسية خاصة وتحتاج قامة روحية خاصة. انا مش بدخل الدير عشان ابتدي ده، انا بدخل الدير عشان اكمل حياة روحية بدأتها. انا مش بدخل الدير واسيب كل حاجة وبعدين ارجع ادور على اي حاجة، لا. فالندر الاول هو ندر الفقر، يلبسونا جلبية ويدونا مرس، مرس يعني نصيب، ويقولون احتياجاتك هنقدمها لك كده بس تعيش حياتك. والاحتياجات اللي جوه الدير دي جاية منين؟ ما هي جاية من تبرعاتكم اللي بتحطوها جوه الدير. يوم الدير يشتري بها قماش ويكسي بها الاباء، مش كده برضو؟ يعني انت بتساهم في نقاوة الحياة الرهبانية، ولذلك يجب ان تحافظ عليها. اول ندر الفقر، ما تعملش حاجة بقى وتكثر بيها الفقر اللي المفروض الراهب يعيش فيه. والحاجة التانية الطاعة، والطاعة يعني التخلي عن المشيئة الشخصية، يسموها كده في الدير، يعلموها لنا الهوى الشخصي. تمشيش بمزاجك، في قانون، في نظام، ولا الدنيا تبقى سايبة. مدام قبلت انك تدخل الدير يبقى انت حطيت نفسك تحت قانون الدير، واذا كسرت قانون الدير يبقى لا تستحق ان توجد جوه الدير. عملية واضحة جدا. فالاول الفقر الاختياري، ثانيا الطاعة، ثالثا التبتل، والتبتل القصد منه التفرغ الكامل للحياة الروحية مع الله. ونقول كده في الدير في المفهوم الروحي، المسيح عريس نفسي. ويصير حياة الراهب صباحا وظهرا ومساء وليلا انه يفكر كيف سيقابل المسيح. ولذلك جاءت كلمة راهب في اللغة العربية، في اللغات اليونانية والقبطية نقول موناخوس يعني واحد لوحده، لكن في اللغة العربية معناها أجمل، لأنه راهب تعني إنسان يرهب وجه الله، إنسان حاطط قدامه باستمرار الله. جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعم. الفقر الاختياري والطاعة والتبتل، وأي كسر من هذه النظور الثلاثة هو كسر للرهبنة. طبعا أديرتنا فيها مئات من الرهبان عايشين في سلام وملتزمين، وأنا شخصيا لما بروح الدير وأقابل سواء في زيارة الأديرة أو في الدير اللي أنا تخرجت منه وأقابل بعض الأباء الكبار، أبقى في قمة السعادة وأبقى بدور كده على كلمة يقولها أبونا قدامي أتعلم منها حاجة. أعرفوا أيها الأحباء ما قيمة الأديرة القطية في حياتنا المصرية، وما قيمة الأديرة لمصر. الأديرة واحات صلاة، تصلي من أجل العالم كله وتصلي من أجل الأرض. ويمكن أن نشبه أن أديرتنا بصلواتها المستمرة كأنها حارسة لحدود مصر. ما الأديرة دي في الصحراء وفي كل حتة، تروح الصحراء الغربية تلاقي والصحراء الشرقية تلاقي، وتنزل تحت في الوادي تلاقي. فكأن صلوات هؤلاء الآباء الصلوات النقية التي تصدر منهم وعلى دوام يوم الراهب بيبتدي الساعة 4 الصبح. يوم الراهب بيبتدي بصلاة لمدة ساعتين أو ساعتين وشوية وليلة الحد الزهيد في الوقت صلوات مرفوعة، بعد كده ساعتين تانيين قداس، ده غير صلواته الشخصية. حتى من الحاجات الجميلة لما تلاقي راهب كده ماشي في الصحراء وعمال بقه كده بيتكلم، يقول يا ابونا ده بيعمل ايه، بيتكلم نفسه، يقول لك لا ده ماشي يزمر. يقول يعني ايه يزمر، ما فيش زماره. يقول لك لا ده عمال يقول مزامير، المزامير اللي حافظها. طب ابونا اللي في المطبخ ده طول ما هو بيعمل الاكل ويقشر مش عارف ايه ويقطع ايه عمال يقول مزامير. واظن الاختبار ده كله اختبرتوه. احيانا الواحد يروح الدير وياخد طبق فول ياكله يحس ان الفول كده طعمه مش كده برضه، يحس ان طعمه ايه، يقول لك الفول ده ايه بيجيبوه منين، ده هو معمول بالصلاة. وهكذا مهما كان الاكل بسيط، انا ما كنتش اكل البصارة خالص، حاجة ما احبهاش، لكن اول اكلة طلبت مني لما رحت الدير ومسكوني مطبخ اعمل بصارة كويس. طبعا اللي يعمل حاجة لازم ايه، اهو ده اللي حصل. واخدين بالكم، هي الحياة البسيطة ده هي. وعاش وبيعيش الاباء وكل اديرتنا ما زالت بخير. اوعى تهتز العبارة اللي انا بقولها لك، كل من يسمع اقوالي ويعمل بها، ما هي دي منطبقة على الساكنين في البراري، اشبهه برجل عاقل، واللي ما يسمعش ما يبقاش عاقل. واضحه خالص. بنى بيته على الصخر، نزل المطر، جاءت الانهار، هبت الرياح، عواصف من كل ناحيه، كل واحد عمال يقول كلام، وجرايد عماله تكتب لي مقالات ليس لها اي معنى. وصدمت ذلك البيت فلم يسقط ابدا، لان اساسه كان ثابتا على الصخر، على المسيح. لكن احنا كبشر ما زال الانسان تحت الضعف البشري، تحت الضعف البشري. والضعف البشري مش هنروح فيه بعيد، هنروح لغايه المسيح، نقول له يسوع اخترت كم تلميذ، يقول ابتديت اختار بطرس ويعقوب ويوحنا تلاميذ ومتى وبرتلماوس ويهوذا وتداوس، حلوين خالص 12، يعني خدتهم كده متنقيين. قال طبعا خدتهم متنقيين. وايه اللي حصل؟ قال اللي حصل ما انتوا عارفينه، مش عارفينه، عارفينه ان ال 12 دول شافوا معجزات المسيح وشافوا أمثال وتعاليم المسيح وشافوا مقابلات المسيح، شافوا كل حاجة. لكن في واحد يشوف ويخزن جوه قلبه عمل روحي ويكبر ويقوى في إيمانه، وتسمع كده عن تلميذ جميل يقول لك التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ونبص في الصور الرمزية اللي قدامنا يقول لك كان يتكئ على صدر المسيح. ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ كويس. في المقابل بقى تلاقي واحد مش عاجبه حاجه وعمال يتذمر. طب ونهايتك ايه؟ قال نهايته يفكر انه يبيع سيده. يا يهوذا، هو انت ما شفتش معجزات المسيح بس ما دخلتش جوه قلبه؟ طب ما شفتش تعاليمه؟ قال لا ما دخلتش جوه قلبي. طب ما شفتش مقابلات ويا الناس؟ ما شفتش التلاميذ الحلوين اللي وياك؟ قال كل ده نسيته. طب وبعدين يا يهوذا؟ قال دخل فيه شيطان. اسمع، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين؟ شايف الإبهار؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ اذهبوا عني يا فاعل الاسم. في كل مجتمع هيظهر يهوذا، ده انا عايز اتجاسر واقول ان في كل 12 يظهر يهوذا. يهوذا يمثل الخيانة من بكاملها، لكن في واحد خائن كده 50% و40% و20% و10%، وفي واحد بقى بالصورة بتاعت يهوذا. لا تهتزوا يا اخوتي، لا تهتزوا ابدا، يوجد الله ضابط الكل. ولان ممكن عبر التاريخ، ده مش في زماننا الحاضر، عبر التاريخ في رهبان سقطوا، ده مرة في ايام القديس يوحنا ذهبي الفم راهب وقع في خطية كويس، فمن نفسه كده ساب الدير. بس القديس يوحنا ذهبي الفم كان عارف ان الشخص ده وقع عن ضعف، وقع عن صغر نفس، وقع ربنا يحفظكم جميعا في بالوعة اليأس. فيوحنا ذهبي الفم كتب له رسالة اترجمت في كتاب صغير كده اسمه ستعود بقوة أعظم. فعلا قرا الرسالة وتاب بدموع ودخل ديره، ما خرجش منه غير ما يوم مات. والكتاب ده موجود في السوق، طبعته كنيسة ماري جرجس سبورتينج، ستعود بقوة أعظم. القصص في التاريخ الرهباني كثيرة، ولكن الحروب أيضا في التاريخ الرهباني كثيرة. راح الراهب لمعلمه قال له أنا زهقت من الدير. قال له ليه؟ قال له أصل مضايقات الإخوة الرهبان يعني اللي بيضايقوني كتير، بيضايقوني كتير. طب عايز ايه؟ قال له اسمح لي ان اخرج وابني قلاية خارج الدير. قال له ليه؟ قال له اعيش فيها لوحدي بقى ومحدش يضايقني. فشوف رئيس الدير يرد عليه يقول له ايه، يقول له اذا لم تكن تحتمل مضايقات الإخوة فكيف ستحتمل محاربات الشياطين؟ ده انت في وسط اخواتك محمي، لما هتطلع بره هيستفرد بيك. ومحاربات الشياطين كثيرة جدا توجد في الحياة الرهبانية، كتب لسيوفان الناسك اسمها المحاربات الروحية معمولة في 4 أجزاء. كلم واعرف ازاي الشيطان بيضحك على الانسان. ده مرة ضحك عليه وقال له ايه، ظهر له كده وقال له انا المسيح تعال اسجد لي. فالراهب كده كان عاقل وكان شاطر، قال له المسيح، المسيح ما يعملش كده، تبين عليك الشيطان، ورسم عليه علامة الصليب فتبدل. وقيس قصص لا تنتهي، لو القعدة ويانا مفتوحة نقعد نتكلم للصبح. عدو الخزي حارب ويسقط. هو اللي خرج من الدير ده، اللي خرج من العالم ودخل الدير، دي حاجة سهلة؟ أبدا. ولذلك مسؤوليتكم جميعا أن تحافظوا على نقاوة الرهبان والراهبات، كل حاجة، كل شيء، حتى في مكالمة التليفون ملهاش لازمة، حتى في الهدية ملهاش لازمة، حتى في الزيارة ملهاش لازمة. عايز اقول لك ان لازم الكنيسة تضبط باستمرار الحياة الرهبانية. والكلام ده مش في زماننا، ولا عشان طلعنا قرارات، اجتمعت لجنة رؤساء الأديرة وقعدنا، كان عددنا 19 رئيس دير وانا وياهم ويانا سكرتارية المجمع، واتناقشنا عبر 3 ساعات وطلعنا القرارات ال 12 دي. ويطلع واحد ولا واحدة يقول لك البابا هو اللي طلعها لوحده، امال اسم الصليب الاباء اللي في الكنيسة دول بيعملوا ايه، والمطارنة والاساقفة ورؤساء الاديورة بيعملوا ايه؟ ان شاء الله اعرف في ايام البابا كيرلس، بابا كيرلس يعني من 50 و60 سنة، يقول لنا كده أصدر قرارا بعودة كل الرهبان إلى الأديرة. الرهبان أيامها كانوا عدد قليل قوي، وكان لا أخفي عليكم إن كان في أديرة فقيرة فش أكل، فكان الرهبان بينزلوا يشوفوا أكل عند أي حد خالص. أتذكر لما دخلت أنا الدير، أنا دخلت الدير سنة 86 يعني يعتبر أول امبارح، كان في راهب كبير كده في الدير، فأنا بقى شاب صغير كده ودخله وعايز بقى أشوف الأباء الشيوخ الكبار ده، فبسأله أبونا أنت ترهبنت إمتى؟ فراح قايل لي أنا ترهبنت سنة كذا، السنة دي اللي أنا اتولدت فيها. كويس؟ فمعناها إنه راجل شيخ. فبقول له اوصف لي الدير ايام ما كنت ساعة ما ترهبنت. رد علي اجابة عجيبة الشكل، قال لي، متأسف في الكلام اللي هقوله، قال لي كنا حمار واربع رهبان في الدير. فانا افتكرت انه يقصد نفسه. كويس؟ بقول له يعني كنت خمس رهبان؟ قال لي لا، كنا حمار واربع رهبان. بيأكد عليه. قلت له طب ليه بتقول حمار في الاول؟ قال لي عشان هو اللي كان معيشنا. قلت له ازاي؟ قال لي هو اللي كان ينزل بيه واحد مننا من الرهبان ينزل لغاية وادي النطرون عشان يجيب لنا اكل نعيش، فلو الحمار ده حصل له مكروه يموتوا الاربعة. الكلام ده امتى؟ في الخمسينات والستينات. ارجوك اعرف الأديرة دي عاشت بالصلوات. عندنا لجنة مجمعية، مجمعية يعني من المجمع المقدس، وده عمل قانوني ورسمي، واللجنة المجمعية دي لها مقرر، وهي مختصة بشؤون الرهبان والرهبنة والأديرة، وبتحصل مشكلات كتيرة وبنحلها. المشكلات اللي عايزة تحقيق بنحقق فيها ولا حد يدرى خالص. وعندنا مجموعة من الخطوات اللي بناخدها لإصلاح حياة الراهب أو الراهبة، أحيانا ننذره، أحيانا ننصحه جوه ديره، أحيانا ياخد قانون روحي، قانون يطبقه، يطبقه جوه الألاية. أحيانا لما الأمور تزيد ننقله دير تاني ونقول له اقعد في الدير التاني ده سنة ونشوف حالك ايه وممكن نرجعه. طبعا الراهب لما يتنقل من ديره يعني يتنقل من عيلته، مش كده؟ لما يبقى راهب في دير كذا فده دي العيلة بتاعته، كأنه واحد عايش ضيف في مكان تاني. واحيانا يتنقل خالص حسب نوع الخطأ اللي حصل، واحيانا يوصل الامر بالانذار وبالتجريد وبالشلح لو كان كاهن. كل دي خطوات، ودي خطوات لازمة لضبط الحياة الرهبانية. الدنيا بتبقى سايبة. اسمع كده، في أيام البابا شنودة، أنا قلت لك البابا كرولوس، في أيام البابا شنودة أخذ قرار بإنهاء خدمة الرهبان الذين يخدمون بالكنائس بعد كل 7 سنوات. يعني الراهب يخدم 7 سنين ويرجع ديره. وطبق ده على رهبان كتير. قرارات عشان ضبط الحياة. عندما وقع الحادث اللي المؤلم اللي حصل، الحادث يجب أن تنظروا إليها على اعتباره جريمة، وهذه الجريمة أي جريمة في الدنيا فيها مجني عليه وفيها جاني، دي حاجة بره الكنيسة خالص. الجاني ده 1 ولا 10 ما نعرفش، لغاية النهاردة التحقيقات ما كملتش. والتحقيقات اللي بتقوم بيها الشرطة واللي بتقوم بيها النيابة تحقيقات في جريمة، أمر عادي جدا. صحيح الغرابة في الموضوع ان الجريمة دي حصلت جوه دير ومع رئيس دير، لكن جريمة أولا وأخيرا، وفيها مجني عليه المتنيح نيافة أنبا إبيفانيوس، وفيها جاني مش عارفينه لغاية الوقت هيطلع مين مش عارفين، لكن بيجتهدوا في تحقيقات الشرطة، وأي تحقيق بيوصل بالجريمة والجريمة دي توصل النيابة تحقق ويطلعوا بيها الحيثيات بتاعتها، بتبقى في قضية وفي حكم جريمة. هنا مفيش حاجة للخواطر، الجرائم ليس فيها خواطر، وليس من صالح أحد أن يتستر على أي خطأ. لما أصدرنا القرارات اللي طلعناها للرهبنة أصدرناها من أجل ضبط الأداء الرهباني، ولسه هنصدر قرارات أخرى طبعا لازم، ولازم أديرتنا ولازم أنتوا كشعب تساعدونا في كده جدا. كل واحد لازم يعرف مسؤوليته، ما أنت لما بتقدم حاجة بتفسد حياة راهب، خد بالك. لما بتروح تزور الدير انت بتروح تزور الدير علشان تاخد بركة الدير وبركة الصلوات، ده الجدران اللي في الدير مشبعة بالصلوات، انت بتروح علشان تاخد بركة وتزداد حياتك الروحية عمقا. انت مش رايح الدير تتفسح، الأديرة مش للفسحة، ده من نعم ربنا ان أديرتنا مفتوحة للزيارة، وبيزور الأديرة كل المصريين وبيجي أحيانا أجانب يزوروه. وما زالت معظم الأديرة ملتزمة ومنضبطة، وبنحط القرارات دهية، وزي ما بقول لكم في قرارات تانية لما هنعمل اجتماع آخر علشان ضبط الحياة الرهبانية تماما. في ضعفات في ضعفات، في ضعفات حصل، والبعض تسيب، ايوه في تسيب، لازم نضبط الحاجات دي. والراهب يعيش في الدير لان هو اللي اختار الحياه، ارجوكم تاخدوا بالكم من دي. مفيش واحد ضربنا على ايديه وقلنا له روح الدير، ما حصلش، وده السبب ان احنا وقفنا قبول اي اخوه او اي رهبنه، ووقفنا الدرجات الكهنوتيه في الدير ايضا. الأديرة واحد صلاة، بتروح علشان دوامة العالم اللي انت عايش فيها وتايه فيها، بتروح الدير عشان تستنشق عبير الروحانية. ده مجرد مشاهدة الأباء اللي عايشين في القداسة، هذه المشاهدة تملأ النفس فرحا ونعيما. ده مجرد ان انا اخد بركة من اب قديس احس بيها جوايا، والكلام اللي انا بقوله ده مش هيعرفه اي حد الا اللي اختبره. لا تنسوا ان الأديرة في تاريخ مصر كانت تحفظ البلاد من المجاعات. نقرأ في تاريخ دير القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين، كان يفتح الدير في أيام المجاعات للناس عشان يقدم لهم بقول. ونسمع عن القديس باسيليوس الكبير في القسطنطينية، فتح الدير بل عمل مدن من أجل اللاجئين اللي مش لاقين يأكلوا. ما تنسوش أن قوانين الوراثة الجينيتكس اللي دلوقتي العالم كله بيتكلم فيها بدأت من داخل دير مندل الراهب النمساوي اللي فيكم بيدرس في موضوع الوراثة والجينات والحاجات دي، أولها أول واحد هو كان مندل، ده كان راهب. وقيسوا على هذا هولندا، هولندا اللي بيسموها نيدرلاند يعني الأرض الواطئة، الأرض دي عشان يكبروا تحت البلد ابتدوا يردموا مساحات من البحر اللي بيزرعوا فيها دلوقتي زهور ويصدروها للعالم. اللي صاحب الفكرة دي رهبان. نعم. وأنشأ جماعات طبعا. التاريخ تاريخ منير ومفرح، والإنسان يفتخر به إن هذه البذرة بدأت من مصر. روسيا فيها أكثر من 1000 دير، ألمانيا فيها 1200 دير، إيطاليا فيها 1500 دير، فرنسا 1500 دير. وقيسوا على هذا بلاد كثيرة. نحن لنا أديرة خارج مصر حوالي 20 دير لنا خارج مصر، في أديرة اعترفنا بيها وفي أديرة لسه تحت الاعتراف. وفي أماكن كثير جنوب أفريقيا لنا فيها دير، أستراليا فيها أكثر من دير، أمريكا أكثر من دير، دول أوروبا، السودان، فلسطين لنا أديرة قبطية مصرية. عشان كده أرجوكم لا تهتزوا، ونحتاج أن نحافظ على الحياة الرهبانية والحياة الدائرية. ولا تنسوا نظرية يهوذا في كل مجتمع، في كل مجتمع. ولما نسمع عن واحد راح ينتحر ولا ما ينتحرش ولا الكلام ده، ما هو عدو الخدمة اللي بيشتغل جواه. ويهوذا ما عمل كده، مش يهوذا راح انتحر برضه لما في جريمة جواه انه سلم معلمه وباعه وخانه ب30 من الفضة؟ هو الضمير بيسكت؟ لا. اعرفوا ايها الاحباء اننا في الكنيسة بدءا من البطرك والاسقفة والمطرنة والاباء الكهنة والخدام والشمامسة والرهبان في أديرتهم والراهبات في أديرتهم، كل ده لنا ضمير ولنا مسؤولية أمام الله. ولا نتحرك بفكر العالم ولا سياسات العالم. ولذلك يا إخوتي الأحباء وكل من يسمعني ويشاهدني، انتبهوا إلى الصفحات الصفراء، سواء البيبر المطبوعة أو اللي موجودة على مواقع السوشيال ميديا. انتبهوا، مش كل حاجة تقراها وتقول اعتبرها خبر وتعتبرها حكاية وتبعتها لغيرك تعمل له شير، مش كل حاجة بالشكل ده. ونشكر الله ليس لدينا ما نخفيه، وإيمان الكنيسة، إيمان الكنيسة محمي بصاحب الكنيسة المسيح. مش أي واحد يقول لي أنا البحم الإيمان. هو سلعة بتشتريها ولا بتخزنها؟ فيش حاجة بالشكل ده خالص. لكن الاتهامات لا تنتهي. وأنا أتذكر من حوالي أسبوعين الرئيس السيسي في تخريج الدفعات العسكرية من الكليات العسكرية ذكر إحصائية مرعبة، إن في ثلاثة أشهر مصر تعرضت ل 21,000 إشاعة، 21,000 إشاعة في 3 شهور. خدوا بالكم الإشاعات دي ضد البلد، ضد الاقتصاد، وضد السياسة، وضد الكنيسة. خدوا بالكم في حرب، حرب يصنعها عدو الخير. والإنجيل بيعلمنا كده، العالم قد وضع في الشرير، العالم قد وضع في الشرير. انتبه، انتبه. مش واحد، عشان كده احنا قلنا المواقع اللي هي موجودة لأباء رهبان في أديرتهم، المواقع دي أعطناهم مهلة شهر تغلق، وأي موقع بعد كده صاحبه هيبقى مكشوف، صاحبه ده هيتعرض لإجراءات كنسية على طول. وانت من ناحيتك ما تغذيش بقى الكلام، وتكلم ابونا وتكلم امنا وعايز تعرف ايه وسؤال ايه ومشورة ايه، الكلام ده كله ليس له معنى. عيش حياتك نقية. احذروا الصفحات الصفراء بكل صورها، احذروا الشائعات، احذروا جرعات اليأس اللي عمالين يصدروها في كل حاجة. الكنيسة المصرية واحدة من أقوى كنائس العالم، والإكليروس فيها كله بقلب واحد وبإيد واحدة وبخدمة واحدة وقلبهم على الكنيسة. واوعى تستمع لأي شائعات. أنا عايز ألخص كلامي في ثلاث كلمات. نمرة واحد، كونوا حكماء، كون حكيم. هذا الزمان عايز الإنسان العاقل مش الإنسان المستهتر، إنسان عمالين لأي كلام. كونوا حكماء. الأمر الثاني، كونوا مصلين. نشكر ربنا إن احنا في صوم العذراء، حول كل المشكلات اللي بتسمع عنها حولها إلى صلاة. صلي من أجل أبونا فلان ومن أجل سيدنا فلان، صلي من أجل الكنيسة دي ومن أجل الخدمة دي ومن أجل الدير ده. صلي وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. الله يريد أن يبحث عن أبرار. أول حاجة، كونوا حكماء، اوزن كل كلمة. نمرة اثنين، كونوا مصلين. ونمرة ثلاثة، كونوا واثقين، فالله ضابط الكل، هو الذي يقود كنيسته. هو بيستخدمنا لكن هو صاحب كل شيء. هو الذي يقود كنيسته. ولا تلوث ذهنك ولا فكرك ولا عينيك ولا ودانك بالكلام الذي ليس له أي معنى. هقرأ تاني الجزء للمرة الخامسة. لأنه يوجد كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ حينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. يكمل: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل. الكنيسة اللي بتعمل بأقوال المسيح كنيسة عاقلة. الراهب اللي بيعمل بأقوال المسيح راهب عاقل. بنى بيته على الصخر، مش بنى بيته على الفيسبوك، وبنى بيته على الكلام اللي ما يلوش أي معنى. فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط. بيت مؤسس على الصخر لأن أساسه كان ثابتا على الصخر. المسيح يحفظكم جميعا ويحفظ الكنيسة المصرية، أحد دعائم مصر، ويحفظ أديورتنا وصلواتها المرفوعة دائما عن مصر وعن كل العالم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
إلى موت.
إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. ربنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. ربنا
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.